الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتهينا من قسيم المرسل في يوم أمس، ونشرع إن شاء الله في القسم الثالث من أنواع الانقطاع. قال: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، يعني المعضل كما قال البيقوني: والمعضل الساقط منه اثنان. فإذا سقط من السند اثنان أو أكثر على التوالي فهو معضل، وإذا سقط من السند واحد أو أكثر ليس على التوالي فهو منقطع. قال: وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. هذا المنقطع الاصطلاحي، هذا من حيث النظر إلى أنواع الانقطاع يسمى المنقطع الاصطلاحي، وأما من حيث النظر إلى الانقطاع اللغوي فكله منقطع: المعلق منقطع، والمرسل منقطع، والمعضل منقطع، والمنقطع كذلك، والمدلس مثله أيضا. قال: وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي، ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا، وهو كما مضى. السقط من الإسناد الواضح عندنا المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل، والسقط غير الواضح سيأتي المدلس وما يسمى بالمرسل الخفي. قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع، وليست منه إجازة ولا إجادة. ركز معنا، قلنا الانقطاع الواضح هذا لا إشكال فيه، قد يعرفه العالم ويعرفه الطالب، وكل من أخذ مبادئ في علوم الحديث سيعرف هذه الأنواع من الانقطاعات. لكن بقي الانقطاع الذي لا يدركه إلا الأئمة وكذلك من سلك مسلكهم واستفاد منهم، وهو الانقطاع الذي يكون في سند أحدهما قد سمع من الآخر، وهو ما يسمى بالمدلس، أو أحدهما عاصر الآخر فيظن معه التلاقي وليس كذلك. وإلا فبقية ما سمى منقطعا والانقطاع فيه واضح قد يكون الضرر فيه خفيفا. قال: فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي، يعني معلوم أن فلان لم يلقى فلان من العلماء، مثلا مالك لم يلقى ابن عمر، متفق عليه بين المتقدمين والمتأخرين. هنا لو وجدت مالك عن ابن عمر لا إشكال، يعرفه الجميع. لكن لو وجدت مثلا سعيد بن عبيدة عن ابن عمر، سعيد بن عبيدة عن ابن عمر هذا قد روى عنه وسمع منه وحديثه عنه مستقيمة، لكن عندنا حديث من حلف بغير الله فقد أشرك لم يسمعه من ابن عمر. فهذا الذي يتفطن له الحفاظ والأئمة، وهو مثلا الأعمش عن مجاهد، الأعمش قد روى عن مجاهد وسمع منه، والأعمش إمام ومجاهد إمام، ومع ذلك قال الحفاظ لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا 5 أحاديث، وبقية الأحاديث كان الواسطة فيها ليث بن أبي سليم. فمثل هذا يتفطن لمثل هذه الأمور التي تلحق الأسانيد. قال: يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع، وليست له منه إجازة ولا وجادة. الإجازة معمول بها والتحديث بها يعني مأخوذ به، وهي من باب حفظ الأسانيد، وإن اقترن بها مناولة فهي أفضل وأعلى. وأما الوجادة فما نروي نحن به الآن ونحدث به الآن من القراءة في كتب العلماء ونحن لم ندركهم ولم نعاصرهم ولم نسمع منهم، بل ربما كثير منهم ليست لنا إجازة إليهم. ومع ذلك بما أن الكتاب قد ضبط فالتحديث به جائز. قال: ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. فمثلا كانوا يؤرخون: البخاري دخل بغداد في سنة كذا، يؤرخون، ودخل مثلا المدينة في سنة كذا، ودخل مصر في سنة كذا، ودخل الشام في سنة كذا، والإمام أحمد قدم إلى اليمن في سنة كذا، يؤرخونها بحيث لو جاء أحد الرواة يقول: أنا سمعت من هذا الراوي في سنة كذا، ويزيد سنة أو ينقص سنة، يقولون: أنت كذاب. مثلا عبد الرزاق: من حدث عنه قبل المائتين حديثه مقبول، ومن حدث عنه بعد المائتين حديثه مردود، لأنه بعد المائتين كان قد اختلط. ولهذا تجد العلماء يهتمون جدا بتاريخ الوفيات، يهتمون جدا، قد لا يهتمون بالمواليد مع أنها قد تفيد، يعني مقارنة بين العمرين، لكن في غالب اهتمامهم يهتمون بتاريخ الوفيات. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. يقول هنا: أسند الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي عن حسان بن زيد أنه كان يقول: لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ سنة كم ولدت، فإذا أخبر بمولده عرفنا كذبه من صدقه. ثم ذكر بإسناده عن إسماعيل بن عياش قال: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث فقالوا: ها هنا رجل يحدث عن خالد بن معدان، فأتيته فقلت: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ قال: سنة 13. فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين؟ قال إسماعيل: مات خالد سنة 600. وذكر أيضا بإسناده عن أبي عبد الله الحاكم قال: سمعت أبا علي الحافظ يقول: لما حدث عبد الله بن إسحاق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب أتيته فسألته عن مولده، فذكر أنه ولد سنة 51 و200. فقلت له: مات محمد بن أبي يعقوب قبل أن تولد بتسع سنين، فأعلمه. قال أبو عبد الله: ولما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكسي وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده، فذكر أنه ولد سنة 60 و200. فقلت لأصحابنا: سمع هذا الشيخ من عبد الحميد بعد موته بثلاث عشر سنة. قال: والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام. المدلس مأخوذ من الدلس، الدلس اختلاط النور بالظلمة، ومن ذلك سمي الحديث المدلس بهذا الاسم لأنه اختلط السماع بعدم السماع. وضابط رواية المدلس ما سيأتي: أن الراوي روى عن شيخه في الجملة، الراوي قد سمع من شيخه وروى عنه في الجملة، لكنه روى عنه أحاديث لم يسمعها منه، وإنما سمعها بواسطة، فهذا هو الحديث المدلس. قال: سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. وتعريفه أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، كان يقول قال وعن ولم يقل حدثنا وأخبرنا، لأنه إذا قال حدثنا وأخبرنا وهو لم يسمع من ذلك الراوي كذبه أهل الحديث وحكموا على حديثه بعد ذلك بالوضع، أو أقل الأحوال أن يكون متهما بالكذب. لكن يروي بصيغة تقتضي السماع من عدمه كعن وأن وقال. قال: واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال. مع أنه قد وجد أن بعضهم ربما قال حدثنا، فقد ذكر أن الحسن البصري رحمه الله كان يقول حدثنا علي بن أبي طالب أو حدثنا ابن عباس على منبر البصرة، وثابت البناني يقول خطبنا عمران بن حصين، وهما لم يسمع منهما، وإنما يريد بأنهم حدثوا أهل البلد، لكن هذا قد علم عنهما من أنهما يقولان ذلك. أما إذا كان الرجل مدلسا ويأتي بهذه الصيغة لتوهم لاتصال السند، هذه تطعن في عدالته. قال ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كاذبا، وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. اختصر هنا، والصحيح أنه لابد من التفصيل في باب العنعنة والأنأنة والمدلس، فما أخرجه الشيخان من رواية المدلس بصيغة عن وأن وقال فهي محمولة على السمع، ما أخرجه الشيخان من هذه الطريق وبهذه الصيغة فهي محمولة على السمع، وما كان خارج الصحيحين من العنعنة والأنأنة إن صدرت من غير المدلس فهي كذلك مقبولة، وإن صدرت من المدلس فلنا معه حالات. الحالة الأولى أن يصرح بالسماع في رواية أخرى أو من طريق أخرى فالحديث مقبول. الحالة الثانية أن يتابع فالحديث مقبول. الحالة الثالثة أن يروي عنه من عرف بتثبته وعدم روايته إلا ما كان سماعا، كرواية شعبة عن مشايخه، وكذلك غير شعبة ممن اشترط على نفسه هذا الشرط، فهنا أيضا تكون مقبولة. أو رواية الليث عن أبي الزبير، لأن الليث ذهب إلى أبي الزبير وقال اخرج لي حديثك ما سمعته من جابر مما لم تسمعه، فميزه له فأصبح لا يروي إلا ما كان سماعا. أما إذا كان المدلس لم تتوفر في روايته هذه المذكورة فحديثه مردود وغير مقبول، مع أنه يكون في الشواهد. أما أن يحكم بصحته مع أنه معنعن لا يحكم بصحته ولا حتى بحسنه. إلى هنا والحمد لله، ولعلنا نكمل الكلام في هذا الباب في الغد إن شاء الله.